بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في آخر درس من الكلام على سورة الإخلاص، وبعدها سورة الفلق. من يقرأها؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.
لقق الراء. من شر
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
هذه السورة فيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله عز وجل من بعض الشرور، قل أعوذ برب الفلق. والمراد بالفلق الصبح، قل أعوذ برب الفلق أي تعوذ بالله واستعذ به سبحانه، فهو رب الفلق فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. من ماذا يستعاذ به؟ من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وفيه شر، أي من شر المخلوقات التي فيها شر، لأنه ليس كل المخلوقات فيها شر، هناك من المخلوقات ما ليس فيه شر، فالملائكة مثلا والأنبياء، فيكون المراد من شر ما خلق أي من شر ما خلقه من المخلوقات التي فيها شر. ومن شر غاسق إذا وقب، والمراد بذلك على خلاف بين أهل التفسير في معنى هذه الآية، وإما قيل في ذلك أن المراد بالغاسق الليل وما يكون فيه من هوام وما يحصل فيه، أي في الليل، فإن الهوام تخرج في الليل، هوام السباع وهكذا الهوام التي تدب على الأرض كالعقارب والحيات الثعابين وغيرها من الهوام تخرج في الليل. و الغاسق فيه أقوال، ومما قيل فيه الليل، وهناك من يفسره بغير هذا، لكن هذا أسهل وأوضح، أي من شر الليل وما يحصل فيه وما يتحرك فيه من الهوام والشياطين، أيضا الشياطين كذلك تخرج في الليل، تحرك في الليل، تنتشر عند الغروب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، كفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر. وأمر عليه الصلاة والسلام بإغلاق الأبواب، قال وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأوكي إناءك واذكر اسم الله، يعني الإناء الذي فيه ماء أو شيء من الطعام يغطى يوكى. بل في الحديث في بعض الروايات قال ولو لم تجد إلا أن تعرض عليه عودا تقول بسم الله، يعني ما وجدت شيء ما تغطي به هذا الإناء تأخذ عودا وتقول بسم الله وتضعه على عليه السلام على فم الإناء. فإن الشياطين، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا كذلك أيضا يفتح إناء. الشاهد من هذا أنها تنتشر الشياطين في الليل، فلذلك أمر بإغلاق الأبواب وتغطية الأسقية والآنية لأجل ذلك. فالمراد الاستعاذة بالله من شر الليل وما يكون فيه من الهوام ومن الشياطين وما يتحرك فيه من الشرور عموما، ما يتحرك فيه من الشياطين عموما. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما عداهما، يعني أخذ يستعيذ بهما. وقوله ومن شر النفاثات في العقد، المراد بالنفاثات السواحر الساحرات اللائي ينفثن في العقد، وهذه طريقة من طرق السحر وأسلوب من أساليب السحرة النفث في العقد لأجل إيقاع السحر وتمكنه. ومعلوم أن السحر لا يقع إلا بإذن الله، لكن هذا من أساليب السحرة، والسحر له حقيقة ولم ينكره إلا المعتزلة، إنهم ينكرون كثيرا من الأمور التي دل على وقوعها الكتاب والسنة، والله عز وجل ذكره في كتابه اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفيها الاستعاذة من شر السواحر التي يستعملنا هذا الأسلوب في السحر النفث في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، ويؤخذ من هذا أن السحر كما سمعت له حقيقة خلافا للمعتزل الذين ينكرون، وله تأثير، لكن تأثيره متوقف على مشيئة الله سبحانه. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإلا فله تأثير. السحر قد يقتل وقد يمرض، قد يحصل به تفريق بين المرء وزوجه، نسأل الله العافية والسلام. والساحر مفسد في الأرض، ولذلك فحده القتل، يقتل على أي حال إلا إذا تاب توبة صحيحة نصوحا وحسنت توبته، أما إن لم يحصل ذلك فيقتل. وإن كان من يستعين بالجن والشياطين في سحره فإنه يقتل ردة، لأن الجن والشياطين ما يخدمونه إلا إذا كفر خرج من الدين، ولذلك بعض السحرة ما ينقاد له الجن حتى يكفر، إما أنه يبول على المصحف والعياذ بالله، أو يكتب القرآن بدم الحيض نسأل الله العافية والسلامة، أو غير ذلك من الكفريات، حتى يكفر تماما، بعد ذلك الشياطين يتبادلون معه المنافع، ينفعونه وينفعون ويستمتعون به ويستمتع بهم. ربنا استمتع بعضنا ويوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقالوا اليوم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قتله يكون لولي الأمر، وليس كل إنسان يعني ماذا يقتل الساحر، هذا أمر راجع إلى ولي الأمر، وهي مسألة خلافية بين العلماء. منهم من يقول إذا تمكن الشخص منه وأمنت الفتنة لم يكن هناك مفسدة مترتبة على ذلك أنه يجوز له ذلك، لكن ظاهر أن هذه الأمور ما تنضبط إلا بولي الأمر، لأنه قد يتسلط البعض من الناس ويقتل شخصا ويدعي أنه ساحر، فالأمور تضبط بولي الأمر، هذا أحسن. وهناك من أهل العلم كما سمعت يقول إذا أمنت الفتنة جاز. وقوله ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد المذموم شرعا. شيخ الإسلام يرى أن الحسد المذموم هو كراهة نعمة الله على العباد، يعني ليس مجرد تمني زوال النعمة بل مجرد كراهتها يدخل في الحسد المذموم، هذا قول شيخ الإسلام. والشيخ ابن عثيمين يرجح هذا، فليس مجرد أنه يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على أخيه المسلم، بل كونه يكره هذه النعمة، يعني أخوه المسلم أنعم الله عليه بنعمة إما دينية أو دنيوية وهو يكره ذلك، هذا حسد مذموم، يعالج نفسه مثل هذا الشخص من هذا المرض الخطير والداء الذي قد يورده المهالك، قد يتقحم بعض المحرمات وكبائر الذنوب بسبب الحسد، قد يقطع رحمه بسبب الحسد، وقد يسعى في القتل بسبب الحسد، وقد يقتل بسبب الحسد، والله المستعان. وما قصة إخوة يوسف عنكم ببعيد؟ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، دخل الحسد وكانت نتيجته اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم تكونوا من بعدي قوما صالحين. فالمؤمن يجاهد نفسه ويفرح بنعمة الله على إخوانه المؤمنين وإخوانه المسلمين، ولا يكره ذلك ولا يتمنى زوال النعمة، وتمني زوال النعمة أشد. إذا كان مجرد كراهة نعمة الله على أخيك المسلم يعتبر حسدا مذموما، فكيف بتمني زوالها؟ فكيف بالسعي إلى إزالتها؟ هذا أشد، هذا أشد. وقلنا حسد مذموم لأن هناك حسد ليس بمذموم، وهو أن يتمنى الشخص أن يكون له مثل مال أخيه، يعني لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولا يكرهها، ولكن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه، هذا ليس بمذموم، وهو محمود جدا إذا كان في الأمور الأخروية في الأمور الدينية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا لفظ حديث ابن مسعود في الصحيحين. حديث ابن عمر لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. المقصود بالحسد ها هنا الغبطة، تنافس على الخير، وليس المقصود به تمني زوال النعمة. والحاسد يعتبر معترضا على قسمة الله، لأنه عندما يحسد أخاه المسلم ويتمنى زوال النعمة يعتبر معترض على قسمة الله، الله عز وجل هو الذي قسم الأخلاق وقسم الأرزاق وقسم بين الناس معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فالحاسد في الحقيقة معترض على قسمة الله، لهذا قال الشاعر: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. هو اعتراض على قسمة الله وهبته لعباده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والحسد ربما يجر إلى الإصابة بالعين، والإصابة بالعين قد تكون ناتجة عن الحسد، وبينهما فروق بين العائن والحاسد. لكن أيضا قوله من شر حاسد إذا حسد يشمل العائن، يشمل الاستعاذة أيضا من العائن، والعائن هو الذي يصيب بعينه. والعين عرف أهل العلم تعاريف، من عرفها الحافظ ابن حجر قال: هي نظرة، نظرة بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منها ضرر، ينظر إلى شيء وتتكيف نفسه بكيفية خبيثة فيصيب الشخص، فيصيب المعيون فيحصل الضرر، يحصل الضرر. وقول من خبيث الطبع أو كيفية خبيثة هذا ليس مضطردا، يعني قد تحصل العين حتى من بعض الصالحين. حديث قصة سهل ابن حنيف مع عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة صحابي، ومع ذلك حصل أنه نظر إلى سهل ابن حنيف وهو يغتسل، كان أبيض الجلد، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني ولا جلد امرأة. فلبط سهل مكانه، أي سقط على الأرض ما تحرك. ثم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فقال: من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة، فإنه قال كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، أو قال فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة، أي يقول اللهم بارك أو بارك الله فيه، فإن هذا يذهب العين بإذن الله. أما إذا كان ينظر إلى الشيء الذي يستحسنه، ربما تلفظ بعض الكلمات ولا يدعو بالبركة، فإن هذا مظنة الإصابة بالعين، وهناك أحكام تعلق بذلك يذكر أهل العلم، يعني ماذا بما يتعلق بأحكام الإصابة بالعين، وهكذا أيضا ما يتعلق بالحسد مذكورة في غير هذا الموضع، إنما هذه إشارة عند قوله: ومن شر حاسد إذا حسد إلى